السلام عليكم ورحمة الله. هل الصوت واضح بارك الله فيكم؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا سهل لنا إلا ما سهلته لنا إنك أنت الجواد الكريم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. حياكم الله وبياكم في هذا الفصل الجديد من فصول معهدنا الطيب المبارك بأهله وبمشايخه وبطالباته، ونسأل الله عز وجل أن يجعلكم ويجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ولا بد لنا في بداية كل فصل من تنبيه أخواتنا على هذا الأمر المهم، وهو إخلاص النية لله عز وجل. فالإنسان بين الفينة والأخرى قد ينسى هذا الأمر، فلا بد له من التذكير. أقول بارك الله فيكم، وقفنا عند باب الشفاعة، واليوم بإذن الله عز وجل سنبدأ من عند هذا الباب. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولنا وللحاضرين جميعا، قال باب الشفاعة. قال: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس، يعني ابن تيمية رحمه الله، وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، قال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد له الرب ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وعليكم السلام ورحمة الله. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه الله ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وتلك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله، يعني ابن تيمية رحمه الله. وذكر هذا الكلام هو في ضمن مجموع الفتاوى رحمه الله. طيب أخواتي بارك الله فيكم، هذا الباب باب عظيم مهم جدا من الأبواب المهمة. لماذا؟ لأن التعلق في مفهوم الشفاعة كان من أسباب وقوع الشرك بين الناس. ما هي أخواتي بارك الله فيكم التي معنا تكتب رقم 5؟ لا أحب أنا حضور الجسد فقط، أحب حضور المشاركة 1، 2، 3، 4، 5، 6 فقط، والباقي سبعة. طيب أيقظ النائم بارك الله فيكم. إذن قلت الشفاعة لما تعلق بها الناس كانت من أسباب وقوع الشرك بين الناس، خصوصا بين من يقول لا إله إلا الله. وقولنا بمفهوم الشفاعة الخاطئ، والمصنف عليه رحمة الله عانى كثيرا من هذه المسائل في زمنه، ولذا ألف كتابا عظيما سماه بكشف الشبهات. ومعظم هذه الشبهات التي تكلم عنها في رسالته تنطلق من الشفاعة ومن التوسل، فلذلك المصنف عليه رحمة الله اهتم بهذا الباب اهتماما عظيما. والأخواتي بارك الله فيكم، والشفاعة هي مصدر لكلمة ماذا؟ مصدر لكلمة شفع. أحسنتي، شفع يشفع شفاعة، فهي مأخوذة من الشفع، والشفع هو ضم الواحد إلى الواحد إلى الواحد، وهو ضد الوتر، وهو ضد الوتر. وننتبه أخواتي بارك الله فيكم جميعا أنه ليس المقصود بالشفاعة هنا الشفع الحسابي، فهناك في الحساب أو الرياضيات عندهم شيء يسمى الشفع، وعندهم شيء يسمى الفرد، فالمقصود عندنا هنا ضم الشيء إلى الشيء، سواء كان هذا المضمون شفعا حسابيا أو شفعا فرديا. طب وضح كلامك يا أيها الشيخ. أقول يعني سواء كان 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 ولا يهمنا الشفع الحسابي، فالشفع الحسابي هو 2، 4، 6، 8 هكذا، والفرد الحسابي هو 1، 3، 5، 7، 9 وهكذا. فلا ينافي المحصلة، لا ينافي أن يكون الشافع 2 أو 3 أو 5 أو 6 أو أكثر أو أقل، بشرط أن يكون أكثر من 1. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ هذا التعريف اللغوي لابد لنا أن ننتبه إليه. أحسنتم. أما التعريف الاصطلاحي فهو طلب الخير للغير فقط. الشفاعة هي طلب الخير لمين؟ للغير. فإذا طلبت له خيرا أو طلبت أن يدفع عنه شر فهذه هي الشفاعة. واضح أختنا بارك الله فيك؟ جميل. والناس في الشفاعة على أقسام، والناس في الشفاعة على أقسام 3، طرفين ووسط. أما الطرف الأول فإنهم قوم يثبتونها إثباتا مطلقا ويقولون إن الشفاعة للأنبياء والأولياء والصالحين وفلان وعلان، فهم يجوزون طلبها من كل من هب ودب، وهؤلاء هم عباد القبور والمتصوفة، نسأل الله أن يعفو عنهم وأن يقينا شرهم. قلنا آمين، بارك الله فيكم. هذا النوع الأول من أنواع الناس في ماذا؟ في الشفاعة. وأما النوع الثاني وهو الطرف الآخر، فنقول هناك من ينكر بعض الشفاعات كالخوارج والمعتزلة، فإنهم ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر، يقولون إن أهل الكبائر مخلدون في نار جهنم، وأما نحن أهل السنة والجماعة فنحن وسط بين أولئك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فنثبت الشفاعة المثبتة وننفي الشفاعة المنفية. عفوا. السلام عليكم ورحمة الله. عذرا، بارك الله فيكم، هل الصوت واضح؟ الله مستعان. الأهل يعني زوجتي تحضر معي، وجاءت الوالدة لزيارتنا، فنعتذر. وما أدري الأخت إذا كنتم تسجلون وخرج التسجيل الصوت، فما أدري، لابد أن يفصل. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. ينفع ذلك؟ بارك الله فيكم. طيب، لم يسمع شيء؟ طيب خلاص، الحمد لله. طيب، أين وقفنا بارك الله فيكم؟ أين وقفنا بارك الله فيكم؟ نعم، قلت مذهب أهل السنة وسط، لا يثبتها إثباتا مطلقا ولا ينفيها نفيا مطلقا. ثم قال المؤلف رحمه الله، وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون الآية. قوله وأنذر، الإنذار أخواتي بارك الله فيكم هو الإعلام، ولا بد أن يقترن هذا الإعلام بالتخويف، فهو إعلام مع التخويف. أنذر بماذا؟ وأنذر به، به عائد على ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ وأنذر به يعني يا محمد، أحسنت يا أخت عبير، يا محمد أنذر بهذا القرآن. أنذر من؟ أنذر، أحسنتم أختنا الرياب، أنذر بهذا القرآن الذين يخافون، أولئك القوم الذين يرهبون من الحشر بسبب إيمانهم به. وهذا إنذار خاص خص الله عز وجل به هؤلاء، لماذا؟ لأنهم منتفعون بالقرآن بسبب إيمانهم. فهؤلاء القوم هم الذين ينتفعون بالنذارة، هم الذين ينتفعون بالنذارة، فهم الذين يخافون ربهم ويعلمون أنهم يحشرون إليه، يحشرون إليه. كيف يعني يحشرون؟ يعني يبعثوا يوم القيامة. والحشر هو الجمع، والحشر هو الجمع، وشرعا هو جمع الخلائق، نعم، منزل المؤمنين أختي بارك الله فيك، لأنهم هم القوم الذين ينتفعوا بهذا الإنذار. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، هي النذارة على نوعين، نذارة مطلقة لجميع الناس، نذارة مطلقة لجميع الناس، وفي هذه الآية نذارة خاصة لمن أو بمن؟ بالمؤمنين. الله عز وجل خصصها، قال وأنذر به الذين يخافون. فلو خاف أولئك الكفرة أختنا حياة، لو خاف أولئك الكفرة لآمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فتح الله عليك. فالحشر معناه في الشرع جمع الخلائق، فتح الله عليكم، جمع الخلائق في صعيد واحد يوم القيامة. فالمقصود بالحشر أنهم يخرجون من قبورهم بعد موتهم، فيجمعون في صعيد واحد يقومون فيه لرب العالمين. قال الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهو يوم القيامة. فالله عز وجل لا بأس أختم عبد الرحمن، لا بأس لا بأس لا بأس. أسأل الله أن ينفعكم وأن يجعلكم من الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم من أولئك المؤمنين. قولوا آمين. ليس لهم من دون الله ولي، يعني نصير، ليس لهم دون الله من ولي ولا شفيع ولا واسطة، شفاعة واسطة تشفع لهم عند ربهم سبحانه. ليس لهم دون ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. التقوى هي ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذه هي التقوى. وهناك من العلماء من تكلم كلاما كثيرا عند التقوى أو على التقوى، وكلامهم في هذه القضية ينبئنا بأمر، وهو ما هو أخواتي بارك الله فيكم؟ ينبئنا بأمر، وهو أن التقوى هي من أعظم الأشياء عند العبد. لذلك من بعض من فسر التقوى طلق بن حبيب رحمه الله، وانظرنا بالله عليكم إلى دقيق كلامه، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. يا الله هذا الكلام، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من أحسن ما عرفت به التقوى. بل قال الذهبي رحمه الله في ترجمة هذا الرجل الصالح، قال: وقد أحسن وأجاد، وقد أحسن وأجاد. ويا أخواتي بارك الله فيكم، كما قلت لكم فسرت بتفاسير كثيرة كلها تدل على عظم هذه الكلمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين. قلنا آمين. ففي هذه الآية نفي الشفاعة. أي شفاعة؟ الشفاعة التي لا تجوز، وهي ما يسميها العلماء بالشفاعة المنفية، وسنتكلم عنها بعد قليل. ثم قال: وقول الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. الآية: قل لله الشفاعة جميعا، يعني الله عز وجل مالكها كلها، لام الملك. والخطاب في قوله قل لمن أخواتي بارك الله فيكم؟ ها يا أم عبد الرحمن، والكلام للجميع. لمن الكلام موجه؟ أحسنتم، للنبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، والغالب على أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم هو موجه لنا. وسبحان الله، اليوم كنت أقرأ في شرح النووي على مسلم رحمه الله، فذكر خطاب الله عز وجل للنبي في القرآن، وذكر أنه على ثلاثة أصناف: منه ما هو خاص به، ومنه ما هو عام خاص، يعني هو له ولأمته، وسبحان الله نسيت الثالث الآن. على كل من هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ به أمته، كما قالت الأخت بالتبع أحسن الله إليكم. فكيف تطلب الشفاعة من غير الله وممن لا يملكها كالأولياء كالصالحين؟ حتى إن هناك نوعا من أنواع الشفاعات لا يستطيعها حتى الأنبياء، وهي شفاعة الأنبياء مثلا بأقاربه الكفرة، لا يستطيعونها. لماذا؟ لأنه سقط شرط من شروطها، وهو رضا الله عن المشفوع. سيأتينا الآن إن شاء الله الكلام عن هذه القضية، لا نريد أن نستبق الأحداث. قال الله عز وجل: له ملك السماوات والأرض، يعني لله عز وجل التصرف المطلق في السماوات وفي الأرض ومن فيهن. وملك الله عز وجل لهذه الأشياء ملك حقيقي، أما ملكنا نحن فملك مؤقت صوري، لأنه يسبقه أحسنت قاصر لماذا؟ لأنه يسبقه عدم ويلحقه فناء. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ أو عدم. نعم. فمن الأشياء التي يملكها الله عز وجل الشفاعة، فلا يملكها أحد أبدا بدون إذنه سبحانه وتعالى. قال إليه ترجعون، يعني تبعثون بعد الموت، فيجازي كلا بعمله، فيجازي كلا بعمله. وهنا لابد من قضية، وهي أن قوله قل لله الشفاعة جميعا، هذه تدل على أن للشفاعة أنواع متعددة، تدل على أن للشفاعة أنواع متعددة، وقد ذكر العلماء منها ثمانية أنواع، وقد ذكر العلماء منها ثمانية أنواع سنتكلم عنها بعد قليل، سنتكلم عنها بعد قليل بعد أن نبين أن الشفاعة على نوعين، فذكرني بها جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إذن قال وإليه ترجعون، ثم قال بعد ذلك وقول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه الآية آية الكرسي آية عظيمة، قال الله عز وجل فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن اسم الله الأعظم في ثلاث آيات، منها آية الكرسي، وبعضهم يقول هو الحي القيوم، والخلاف فيه طويل. رحم الله شيخنا عمر الأشقر، جلسنا معه مرة في بيت شيخنا أبي طارق وتكلم في هذه القضية، وقال إن الكلام فيها يطول، لكن هو ذكر لنا فواتح سورة آل عمران وآية الكرسي وسورة ثالثة نسيتها الآن، قال فيها اسم الله الأعظم. أحسنتي، سورة طه أظن أنه قال في أواخرها. فقال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني لا معبود بحق، لا إله إلا هو الحي ذو الحياة الكاملة الذي لا يزول ولا يحول حياته. قال الحي القيوم يعني القائم بنفسه، القيم لغيره، لا تأخذه لا تعتريه ماذا؟ سنة، النعاس. والسنة قال بعضهم هي الفتور الذي يسبق النوم. وآية الكرسي آية عظيمة، بعضهم أفردها في مصنف، لكن نحن حتى لا ندخل في باب قولهم ما لا يدرك كله لا يترك جله، أو العكس ما لا يترك كله لا يدرك جله، فلا بد لنا أن ندرك ولو شيئا مهما من هذه الآية العظيمة. من ذا الذي يشفع عنده؟ من اسم استفهام، وأراد الله عز وجل به هنا الإنكار، يعني يستنكر الله عز وجل. من ذا الذي، يعني لا أحد يشفع، لا أحد يشفع ولا أحد يطلب منه الشفاعة إلا بإذن الله عز وجل له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه. يعلم ما في، يعني من علومه ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال يا من السماوات والأرض، من ذا الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني دخل السماوات والأرض في سعة كرسيه جل جلال الله. والكرسي هو جسم وردت الآثار بإثباته عن الله عز وجل، ووردت الآثار بأنه موضع قدم الرب جل جلاله، أو قدمي الرب جل جلاله، وهو أكبر المخلوقات بعد العرش. واضح أخواتي بارك الله فيكم. قال ولا يؤوده، يعني يثقله حفظهما، حفظ السماوات والأرض العظيمتين عندنا، أو العظيمتان عندنا. وهو العلي، من صفته العلي العظيم، يعني علي، وهو العلي بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه، فهو علي سبحانه، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه سبحانه وتعالى، العظيم الذي ليس أعظم منه شيء. وهذه الآية المباركة قد ورد من الأحاديث ما يفيد أنها أعظم آية في القرآن، وأن من قرأها في المساء حرسته من الشياطين حتى يصبح، وكذلك من قرأه في الصباح حرسته من الشياطين حتى يمسي سبحانه وتعالى. ثم قال وقول الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم من ملك يعني كثير من الملائكة، اللهم آمين، كثير من الملائكة لا تنفع شفاعتهم للشافعين الذين سيشفعون لهم إلا من بعد أن يأذن الله عز وجل للشافع ومن بعد أن يرضى عن المشفوع. وهذه الآية جمعت إيش أخوات بارك الله فيكم، الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشافع وفي المشفوع، وهما شرطان كما قالت الأخت عبير. الشرط الأول يا أخت أسمهان بارك الله فيكم، يبدو أن الأخت بشرى غيرت اسمها. الشرط الأول قلنا هي لا قالت شروط الشفاعة، لا بأس ابتعدت. طيب الأخت أم ربيع، نحن نختار اختيار حتى نرى الأخت معنا أم في المطبخ. الإذن لمن هيا أم رفيدة، إذن الله لمن يشفع. طيب والشرط الثاني يا أم نعيمان، الشرط الثاني أحسنتم رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهنا لابد لنا من معرفة أقسام الشفاعة، فأقول أقسام الشفاعة على قسمين، الرضا عن الشافع والمشفوع يعني جيد، يعني جيد، لكن نحن نقول نلتزم بالآيات. الآية ماذا قالت؟ إلى أن يأذن الله، فالله عز وجل لن يأذن إلا لمن يرضى عنه. واضح أخوات بارك الله فيكم. ودائما نقول نلتزم نصوص الكتاب والسنة ففيها غنية، واضح أخواتي. فنقول الله عز وجل قال إذن إلا أن يأذن الله لمن يشاء، إذن الله يعني أذن الله له أن يشفع، فهذا دليل على أنه رضي عنه سبحانه وتعالى. فالشفاعة نوعان، أظن وصلت العبارة أختنا عبير. فالشفاعة نوعان، شفاعة منفية أحسنتي أختنا الدانة، وشفاعة مثبتة، وهذا سبحان الله كنت أريد أن أسألك عنه. نعم الإذن يتضمن الرضا، قلت هذا الكلام، كيف لم يحدد في الآية لمن يرضى؟ وما معنى ويرضى في نهاية الآية؟ ليس لمن يرضى هو، بل لمن يرضى الله عنه أختنا أم ربيع، إلا من بعد أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء وأن يرضى الله عز وجل عن المشفوع. جيد. طيب الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله. جيد أختنا الربيع، هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وسميت منفية لأنه جاء نفيها في القرآن، وذكر المصنف هنا بعض الآيات في هذا الباب. تقول الرئاب أحيانا تكون شفاعة المسلمين ويخرجون النار، فليكون بعد رضا الله عنهم وهم يعذبون، سيأتي الجواب عنه بعد قليل عندما نتكلم عن أصناف الشفاعات. فأبقي السؤال إلى هنا، جزاكم الله خير. هذا النوع الأول. والنوع الثاني الشفاعة المثبتة، وهي التي أثبتها الله عز وجل، وهي التي تطلب من الله عز وجل، وهذه لا تكون إلا لأهل التوحيد، وهذه لا تكون إلا لأهل التوحيد. وهناك شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم سأذكره بعد قليل. إذن ما شروط الشفاعة؟ شرطان، الإذن للشافع أن يشفع، ورضى عن المشفوع له أن يشفع الشافع له. الآن نرجع للقضية، وهي قلنا العلماء ذكروا أنواع للشفاعة، بعضهم جعلها ثمانية أنواع. النوع الأول أخواتي بارك الله فيكم الشفاعة الكبرى،
وهي التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل، فلا يجرؤ أحد منهم صلى الله عليهم وسلم أن يقوم لها، فيأتون إلى آدم فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد عند العرش ولا يطلبها ابتداء، بل يبدأ يثني على الرب سبحانه وتعالى حتى يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. تفكروا في هذا المكان وفي هذا الوقت العظيم العصيب على الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل أن يشفع، يعني يشفع إلى الله عز وجل أن يعجل الله عز وجل في الحساب. يا الله كم هو موقف مهيب، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بدخول جنته، اللهم آمين. فيقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيطلب من الله عز وجل أن يعجل الله عز وجل بالحساب، وهذه تسمى الشفاعة العظمى. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخولها، ذكرها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث في البخاري ومسلم. والنوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار، فيشفع لهم ألا يدخلونها، فيقبل الله عز وجل شفاعته لهم، يعني يأذن له ويرضى الله عز وجل عن أولئك المسلمين الذين عصوا الله عز وجل. فبعد أن يرضى الله عز وجل عنهم تحصل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. أظن أن هذا الكلام هو جواب سؤال الأخت، أظنها أدانا، أليس كذلك أخواتي بارك الله فيكم؟ هل وصل الجواب أو الرئاب؟ أحسنتم بارك الله فيكم. الأخت ياسمينة تقول: هل يصح قول يا رسول الله شفاعة؟ نقول هذا السؤال يعني عام، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذن المؤذن ثم انتهى من أذانه وردد الإنسان وراءه ثم دعا الدعاء المعروف حلت له شفاعتي يوم القيامة. فالأولى من أن نقول يا رسول الله شفاعة أن نحافظ على الترداد، على الترداد وراء المؤذن، وقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، فتطاولنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، وصلت إجابة أختنا ياسمين بارك الله فيك. نعم هذا يعني هذا دعاء غير ثابت، لكن يجوز للإنسان يقول يا رسول الله اشفع لنا عند الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يشفع في نبيه، يجوز هذا. وفيكم بارك الله. إذن قلت النوع الثاني أو الثالث، الثاني أم الثالث نسيت بارك الله فيكم، شفاعته للعصاة أظنها الثالثة. الكلام كثر أخواتي فأنا ما أدري، الخط صغير لأنه نعم أحسنت يا الرئاب. شيخنا هل يصح قولنا يا رسول الله اشفع لي؟ ما المانع؟ لا نقول يا رسول الله لأنه متوفى صلى الله عليه وسلم، نقول يا الله اجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لنا. هذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة يا أختنا أم نعيمان لجاز لنا أن نطلب الشفاعة، وقد طلبها بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ نعم هو الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، وأظن أن كلامي واضح من أختنا أم ربيع. الآن فهمت الأخت تقول يا يا رسول الله شفاعة، يعني كأنها تدعو النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه شفاعة. إذا كان المقصود به الدعاء فهذا بعيد جدا، نسأل الله العافية. فالدعاء لا يطلب إلا من الله عز وجل. أظن أن الأمر واضح، لكن أنا قلت أظن أني يعني فهمت السؤال خطأ. أنا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما معناه أنك أو أنك إذا فعلت فعلا معينا استحققت شفاعته يوم القيامة، ففعلي ذلك، ولك أن تطلب من الله عز وجل أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيك يوم القيامة. ولكن كما قلت هناك دعاء مسألة ودعاء عبادة، فدعاء العبادة أن تفعل فعلا يجعل الله أو هذا الفعل بسببه الله عز وجل يغفر لك أو يدخلك الجنة، وهذا قريب منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فعلت كذا وكذا استحققت شفاعتي، ولا أريد أن أطول في المسألة، أظن أنها واضحة الآن، أليس كذلك؟ بارك الله فيكم. لكن أنا كنت سبحان الله أفكر في أنواع الشفاعات كيف أرتبها لكم، فذهلت عن السؤال. طيب، النوع الذي يلي هذا، ما أدري النوع الرابع أم الثالث أم الخامس، أخواتي نبهني بارك الله فيكم. الرابع، أحسنتي، النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في العصاة من أهل التوحيد الذين لا لسه سنأتي لهذا النوع يا أخت عبير. شفاعته قلنا النوع الثالث شفاعته لقوم العصاة قد استوجبوا النار فيشفع لهم أن لا يدخلوها، فذلك أخواتي يعني انظروا لا لن يدخلوا النار، خلاص شفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم فمباشرة أدخلوا الجنة. يا الله، فضل الله عز وجل واسع. النوع الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بسبب ذنوبهم، شفاعته لهم بماذا؟ بأن يخرجوا من النار، أجارنا الله وإياكم منها. والحديث بهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع السلف الصالح على ذلك خلافا لمن؟ خلافا للخوارج. والنوع الخامس شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من أهل الجنة مؤمنين، يعني بين ثالث الرابع النوع الثالث أختنا عبد الرحمن ما رفوت النار أبدا، يم مباشرة على الجنة. النوع الرابع دخلوا النار وتعذبوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم عند الله عز وجل فيخرجوا منها. وصلت الإجابة يا أم عبد الرحمن، وفقكم الله. النوع الخامس شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم وفي رفع درجاتهم، وهذا لم ينازع فيه أحد. نعم. والنوع الذي يليه أظنه السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب رضي الله تعالى رضي الله عن الصحابة وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني أبو طالب مات على الكفر، على هذا هو الراجح، وأنه ليس من الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمة كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، فقال في الأخير هو على دين عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، فأضاع نفسه وأضاع جنته، نسأل الله العافية. لكن لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له في التخفيف عنه في العذاب، فقيل إنه يوضع في ضحضاحة من النار، أو يوضع في أول النار، أو قيل إنه يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، أجارنا الله وإياكم من النار. النوع السابع من أنواع الشفاعة شفاعة الأفراط لوالديهم المؤمنين. الأفراط هم الأطفال الذين يموتون دون سن الحلم، يعني دون سن البلوغ، فيشفعوا لآبائهم. والنوع الأخير الثامن شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، كشفاعة الشهيد، شفاعة الصحبة الصالحة، هذه ورد فيها حديث أنهم يشفعون في أصحابهم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشفعاء، قلنا آمين، لا من المشفوع لهم بل من الشفعاء يا الله. طيب ثم قال المصنف رحمه الله ولعلي أطلت الكلام في هذه القضية لكنها قضية والله مهمة. قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني كثير من الملائكة لا تنفع ولا تغني شفاعتهم. أظن أني ذكرت الكلام على هذه الآية. نعم شرحتها. ثم قال المؤلف وقول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. فهذه الآية نفت أربعة أشياء كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله. هذه الآية نفت أربعة أشياء. أول شيء قال لا يملكون مثقال ذرة يعني نفت الملك عنهم. ثانيا وما لكم فيهما من شرك فنفت الشراكة. فالله عز وجل يقول لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. شوفوا هؤلاء اللي قاعدين تدعونهم دون الله هل يملكون؟ لا يملكون مثقال ذرة نفت عنهم الملك. وما لهم فيهما من شرك مش بس ملك كامل لا حتى مجرد شراكة ليس لهم. ثلاث وما له منهم من ظهير يعني أيضا هم مش ملاك ولا شركاء ولا معينين لهذا المالك سبحانه وتعالى. وأخيرا ولا تنفع الشفاعة نفى أن يكونوا أيضا إيش أخواتي بارك الله فيكم نفى أن يكونوا ماذا شفعاء نفى أن يكونوا شفعاء. لماذا نفى الله عز وجل هذه الأربعة؟ لماذا؟ لأن من تطلب منه الشفاعة لا بد أن يكون مالكا لأحد هذه الخصال الأربع. واضح أخواتي بارك الله فيكم. الآن قوله قل ادعوا الذين زعمتم يعني اتخذتموهم آلهة من دون الله لا يكون مثقال ذرة يعني هؤلاء لا يكون وزن ذرة من الخير أو الشر. وما لهم يعني لهؤلاء الأصنام الذين تدعونهم من دون الله وما لهم في السماوات فيهما في السماوات والأرض أي شرك يعني أي مشاركة. وما له أي وما لله عز وجل منهم من هؤلاء الأصنام من ظهير يعني كما أنهم ليسوا شركاء لله فهو سبحانه ليس له منهم من ظهير ليس له منهم من ظهير. دقيقة أخواتي بس أحضر الشاحن وأرجع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. هل الصوت واضح بارك الله فيكم؟ في أمان الله أخت أم ربيعة. طيب طيب لأن أنا أعيد لك يا أخت أم عبد الرحمن لأن من تطلب منه الشفاعة لابد أن يكون إيش مالك لأحد هذه الخصال أو الصفات الأربعة. قال الله عز وجل إلا لمن أذن له أي الشافع الذي أذن له الله عز وجل بالشفاعة. قال حتى إذا فزع يعني زال الفزع قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق يعني الثابت وهو العلي الكبير. ثم نقل عليه رحمة الله وهذه ليست من عادته كما قلت لكم في بداية شرح كتاب التوحيد أن ينقل كلام أهل العلم إلا إذا رأى أن هذا الكلام مهم جدا. فانظروا هنا إلى كلام ابن تيمية عليه رحمة الله الذي نقله بطوله ونقل ابن تيمية عن أبي هريرة كلاما. فقال ابن العباس يعني هو ابن تيمية وهذا المشهور عنه رحمه الله. وابن تيمية أبو العباس هو لم يتزوج أخواتي بارك الله فيكم ولكنها كنية كانت له رحمه الله. هو شامي من عندنا من هنا قريب من منطقتنا رضي الله عنه ورحمه الله حامل لواء التوحيد والعقيدة في زمانه. فابو العباس كنية له وهذا جائز. وهذا الكلام الذي ذكره أبو العباس رحمه الله وغفر له ورضي عنه هو في معنى الآية التي سبقت، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، فيقول إن الله جل وعلا نفى أن يكون أحد من الخلق يملك شيئا من دون الله، ونفى أن يكون له اشتراك في هذا الملك، ونفى أن يكون أحد من الخلق مساعدا أو معاونا لله تعالى وتقدس، ونفى أن تقع الشفاعة لأحد من الخلق إلا إذا أذن الله عز وجل له. وهذه الشفاعة التي نفاها هي ما يزعم المشركون أنها تقع لمن طلبوا منه الشفاعة استقلالا من معبوداتهم وأصنامهم، فأخبر الله عز وجل أن هذا شرك وأنه يمنع حصول الشفاعة، أو أنه سبحانه يمنع حصول الشفاعة. واضح أخواتي بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك رحمه الله ذكر الآية ولا يشفعون، ثم بعد ذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي العظيم يقول يعني عندما يأتي يشفع إلى الله عز وجل ماذا قال؟ قال أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يبدأ بالتحميد لله عز وجل، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع الشفاء. ثم قال، وهذا الحديث جوابا لسؤال الأخت قبل قليل، قال أبو هريرة أيضا من الجواب، ليس هو الجواب، الجواب طويل ذكرت منه الترداد وراء الأذان، قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالإخلاص. طيب هكذا نكون قد وقفنا عند نهاية هذا الدرس، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين. وظيفة من الأخوات، وظيفة للأخوات، إيتي بأسباب حصول الشفاعة، إيتي بأسباب حصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. يعني هذا نجعله بحث بما أنها مسألة طرقت، كيف نتحصل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أريد للأخوات أن يبحثنا في هذه المسألة بجد حقيقة، لأن نحن الآن في مرحلة متقدمة قليلا، انتهينا من توحيد واحد والآن توحيد اثنين، فلا بد لنا أن يعني نبحث. فأظن أن الأخوات كلهن قطعنا شوطا طيبا في طلب العلم، فهذا هو سؤال هذه الليلة. ولعلنا أخواتي بارك الله فيكم نغير هذا الموعد، لأن حقيقة يوم الاثنين عندي درس، فما أدري لعل الأخت المشرفة تراسلني وتراسل الأخوات، لعل الله عز وجل يسر لنا يوما آخر، لعله الثلاثاء. نعم أنا سأتواصل معهم إن شاء الله، لكن أنا أنبه الأخوات حتى يتفقن يا أخت عبير. وكذلك إن يسر الله عز وجل لنا في الأسبوع القادم سنأخذ محاضرة تعويضية عن التي فاتتني في الأسبوع الماضي، لأني كنت مشغولا بدورة في أصول الفقه في حلتنا. طيب أحد الأخوات عندها سؤال أم نخرج من الدرس؟ طيب ما في سؤال؟ طيب أسأل الله عز وجل أن يوفقكم لما يحب ويرضى. لا سنتفق إن شاء الله وتخبركم الإدارة، سنتفق مع الإدارة. طيب أستأذنكم والسلام عليكم ورحمة الله. إيش لا يوجد إعادة تسجيل اسمه في القسم؟ لا لا تقصد هي الحصة التعويضية أختنا بارك الله فيكم، سنعوض الحصة يعني درس ثاني، لن نعيد الدرس هذا، هذا أول درس، لكن الحصة الماضية التي ذهبت علينا سنعوضها إن شاء الله. طيب أترككم في حفظ الله، السلام عليكم ورحمة الله.